السلام ورحمة الله عليكم.
السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تحديد دائرة الحجية. في هذا البحث تعرض السيد الشهيد إلى ثلاث نقاط أو أربع نقاط. في الجلسة السابقة انتهينا من نقطتين. النقطة الأولى، ما هو موضوع الحجية الذي نحمل عليه أنه حجة، أي خبر. المستفاد الذي استفدناه بأنه خبر الثقة. كان هناك إشكال معارضة بين منطوق الآية بين السيرة، حل هذه المشكلة نهائيا. إذن المحصلة النهائية كانت خبر الثقة. النقطة الثانية، خب جيد نقول خبر الثقة، ولكن ما المراد من خبر الثقة؟ خبر الثقة بمعنى أنه الذي هو قنطرة للوثوق، فالوثوق هو موضوع الحجية، أم خبر الثقة بمعنى أن الوثاقة الراوي هي بحد نفسها موضوع للحجية، أم أنه مثلا الثقة الموثوق؟ كما ذكرنا الاحتمالات المبارح على اللوح كتبناهم كلهم، الأمر المركب من الاثنين معا. أم الثقة باعتبار أن الثقة موجب للوثوق، فالوثاقة في حد نفسها قنطرة للوثوق، ولو حصل الوثوق من غير طريق الوثاقة فهو حجة أيضا. هذه الاحتمالات تقدمت في الجلسة السابقة كلها. هذه النقطة الثانية انتهى منها السيد الشهيد. النقطة الثالثة، عندما نقول خبر الثقة حجة، فإننا نريد من خبر الثقة هو الخبر الذي يتحدث عن أمور حسية. يعني ليس الخبر خبر الثقة الخبر الحدسي المبني على النظر والاجتهاد وإعمال الفكر والتأمل والاستنباط. بعبارة أخرى، أن يكون مدلول الخبر أمرا حسيا أو آثاره حسية. أمرا حسيا وبجيد واضح جدا، الأمثلة اللي بنعرفها كلها بالروايات، يقول قال أبو عبد الله عليه السلام، قال يعني يخبر عن أمر حسي يسمعه في الحواس، سمعه بأذنه. إذن هذا أمر حسي بتشمله أدلة الحجية. تارة مدلول الخبر لا يكون حسيا ولكن له آثار حسية، مثل شو؟ كالعدالة. نسأل مثلا شخص معين، زيد عادل، يقول زيد عادل. عدالة لها آثار في الخارج، أنه لا يترك الواجبات، لا يفعل المحرمات، يراعي حدود الله تبارك وتعالى. أما العدالة خصوصا على رأي المشهور، خصوصا لأنها تتم على الرأي الآخر. رأي المشهور في العدالة أنها ملكة نفسانية. إذا ملكة نفسانية يعني في النفس، من صفات النفس، لا تشاهد بالحواس. لكن آثار حسية، إنسان يتجنب فعل المحرمات، يراعي حدود الله، بتعاشره، بتمشي أنت وياه فترة، أنت مش أنت وياه 24 ساعة، ولكن هذا المقدار الذي تشاهده في الخارج يكشف عن وجود تلك الملكة. بل حتى بالمعنى الآخر للعدالة، مثل رأي السيد الخوي، بأنه عبارة عن الاستقامة على جادة الشريعة، يعني يراعي الحدود، لا يفعل المحرمات ولا يترك الواجبات. وليس المراد من أن العدالة عبارة عن ملكة، لا، ليست ملكة. لكن مع ذلك هذه الاستقامة على جادة الشريعة كيف تعلم؟ بمصاحبته لنفترض فترة. هذه آثار لتلك، لأنه تلك ليست مشهودة لنا 24 ساعة لهذا الشخص يعني اللي عم يشهد لنا. بس قلت بيكون أوضح بناء على ماذا؟ على رأي المشهور أو الشجاع. فلان شجاع أم ليس بشجاع؟ السخاء، الشجاعة صفة من صفات النفس، السخاء صفة من صفات النفس. أما اقتحام الميدان هذا ليس هو شجاعة، هذا أثر الشجاعة. وكذلك السخاء، الإعطاء المال في الخارج للفقير مرة واثنين وثلاثة وأربعة، هذا أثر لتلك الصفة. أما السخاء من صفات النفس، الشجاعة من صفات النفس، العفة من صفات النفس، لكن مثلا يخبرنا فلان عفيف، فلان شجاع، فلان كذا، هذه آثار. أدلة حجية الخبر كما تشمل الخبر الحسي يعني ما يكون مدلوله حسيا كالإخبار مثلا عن نزول المطر أو أنه سمع المعصوم عليه السلام أنه قال، كذلك يشمل الأمور التي آثار حسية كما لو أخبرنا عن الشجاعة والعدالة والسخاء وغير ذلك. هل طبيعي الأدلة مثلا مثل الرواية اللي نقلناها سابقا العمري وابنه ثقتان ما أديا إليك عني، والفهم العرفي لأديا إليك عني ماذا يعني أديا إليك عني؟ أديا إليك عني حسا لا استنباطا وحدسا، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، يعني إذا أخبروك شي عني، إذا أخبروك عني بأي معنى؟ أخبروك شي عني بأنهم سمعوا أو شاهدوني فعلت، يعني أمور حسية لا إذا استنبطوا شيء. جيد. أما أيضا بالنسبة للسيرة العقلائية التي هي عمدة الاستدلال على حجية خفاء أيضا كذلك، أيضا كذلك. ولذا إذا أرسل المولى ابنه، جيد، وذهب هذا الابن وأخبر قال قال والدي يجب عليك أن تفعل كذا، هنا إذا لم يمتثل العبد يستحق العقاب، هذا إخبار حسي فهو حجة. أما لو جاء ابن المولى وقال للعبد والله أنا اليوم عندي قطع بأن والدي يريد منك كذا، هل هو قال لك؟ لا، ولكن أنا يعني بعرف بي ماذا يريد اجتهادا واستنباطا وحدسا. لو لم يمتثل العبد لا يستحق العقاب عند العقلاء، لأن إخبار ابن المولى ليس إخبارا حسيا. اللهم إلا إذا كان شيء آخر يجب على العبد كما أن يطيع المولى أن يطيع من؟ ابن المولى، لأنه يصير ابن المولى مولى بهذا اللحاظ. جيد، هذا موجود يعني أحيانا كثير من البيوت، مش هيك؟ من الكبير للصغير بده يسمع كلامه، من الباي للأم لهذا الصغير الصغير، عرفت كيف؟ إذا أمروا من شيء للي بيشتغلوا عندهم بدهم يسمعوا الكلام. لا، الكلام أنه فقط يجب على العبد، المثال فقط في المورد الذي يجب على العبد أن يطيع أمر المولى، أما ابن المولى لا يجب أن يطيع. جيد، هذه النقطة الثالثة في البحث. هذه النقطة الثالثة يمكن أن نقول يتفرع عليها نقطة رابعة مرتبطة بعلم الأصول أساسية، وسيد الشهيد لم يتعرض لها سابقا، من الآن يريد أن يمهد لها. هلأ ممكن رابعة، ممكن هيديك نجعلها خامسة، الأمر سهل. يفرع على هذا المطلب، هذه النقطة التي ذكرناها، أمرين. الأمر الأول، قول فقيه بالنسبة إلى فقيه آخر ليس حجة. قول فقيه، فتوى فقيه يعني، قول بمعنى الفتوى، فتوى فقيه بالنسبة إلى الفقيه الآخر ليست حجة. والله صاحب العروة السيد اليزدي رحمة الله عليه في العروة أفتى بأمر ما، هل يصلح أن يكون حجة على فقيه آخر يريد أن يستنبط؟ لا. طيب فتوى السيد اليزدي هي إخبار عن الحكم الشرعي، إخبار عن رأي الشارع، طبيعي، لأنه إذا بتسأله بيقول لك هذا رأي الشارع. نعم يعقب بكلمة شو؟ بنظري، باجتهادي، باستنباطي، ولكن هذا رأي الشارع، هذا مش رأيي أنا. غاية الأمر رأي الشارع باستنباطي. إذن الفتوى التي في العروة هي إخبار عن رأي المعصوم، غاية الأمر إخبارا ليس عن حس بل عن اجتهاد. إذن بناء على ما ذكرناه قليلا، الإخبار الذي ليس حسي والإخبار المبني على النظر والاجتهاد حجة أم ليس بحجة؟ ليس حجة. فإذا على طبق القاعدة ما عندنا شيء جديد، أدلة حجية خبر لا تشمل كفتوى السيد اليزدي وغير السيد اليزدي، فتوى العلامة الحلي والمحقق الحلي والعلماء بالنسبة للفقيه الآخر، لأنها وإن كانت إخبارا عن الحكم الشرعي، نعم، غير الأمر إخبارا حسيا ولذا لا تكون حجة. بين قوسان يقول السيد الشهيد، نعم هي حجة على مقلده، لكن لا لأجل أدلة حجية خبر الواحد، بل لأجل أدلة لزوم التقليد ولزوم رجوع الجاهل إلى العالم، يعني مش من باب أنها تدخل شو وتصبح صغرى من حجية خبر الثقة، بل من باب أن الإنسان غير المجتهد يجب عليه أن يرجع إلى المجتهد لتفريغ الذمة مما علم به من الأحكام، علم به إجمالا من الأحكام ليشتغل به ذمته. إذا النقطة الأولى التي تتفرع على هذا، على ما ذكرناها أخيرا، هي أن قول فقيه بالنسبة إلى الفقيه الآخر ليس حجة. النقطة الثانية، إذا جاء فقيه وحصل عنده قطع من قول مجموعة علماء، هلأ مجموعة العلماء قديش عددهم؟ مش مهم، ممكن يكون عددهم قليل، ممكن يكون عددهم ماذا؟ عددهم كبير جدا. لنفترض عدد قليل، وأنا سابقا ذكرت لكم هذا المثال اللي ذكره نفس السيد الخوئي في المصباح، يقول شاهدنا بعض الأكابر، بعض الأعاظم أو بعض من عاصرناه يقطع بالحكم الشرعي إذا اتفق ثلاثة من الفقهاء على فتوى، الشيخ الأنصاري والمجدد الشيرازي ميرزا محمد حسن يعني معروف بالشيرازي الكبير، والشيرازي الصغير الشيخ محمد تقي الشيرازي صاحب ثورة العشرين. يقول السيد الخوي يقول شاهدنا بعض الأعاظم في النجف إذا هو ثلاث علماء اتفقوا على فتوى كان هذا العالم في النجف يقطع، خلص انتهي، هذا حكم الشارع، هذا حكم المعصوم، حكم الشارع، ما في مجال. لماذا؟ كان يعتقد بالورع الشديد لهؤلاء الثلاثة وبدقة النظر لهؤلاء الأعلام، فكان يقول هو ثلاثة إذا اتفقوا عشي مع كونهم دقيقين بالنظر وبالاجتهاد ورعين جدا فقط عن هذا رأي المعصوم. هيك بين هلالان، بين هلالان يحكى عن الشيخ محمد تقي الشيرازي رحمة الله عليه. أظن الشيخ باجت نقل في كتاب، على ما ذكر في كتاب في مدرسة الشيخ باجت، أنه ينقل عن الشيخ محمد تقي الشيرازي من قدرته القوية جدا على النقاش، كان يقال في زمانه، البعض كان يقول إذا شخص ادعى المهدوية جيبوله عند الشيخ محمد تقي الشيرازي، إذا قدر يغلبه للشيخ محمد تقي الشيرازي أكيد الإمام الحج، هذا الشخص ما حدا بيقدر يغلب. يعني قصدي أن في منشأ لهذا العالم عندما يقول إذا اتفق هؤلاء الثلاثة على أي حال. فإذا في شخص عاصرناه يقطع بالحكم الشرعي، جاء وأخبرنا قال المعصوم يقول بالأمر الفلاني، ولكن هذا القول كان استنادا منه إلى ماذا؟ اتفاق مثلا هو ثلاث علماء، هل إخباره لنا بالحكم الشرعي حجة علينا؟ وبناء على ما ذكرناه ليس حجة، لأنه يخبر عن الحكم الشرعي ليس عن حس بل عن اجتهاد. لماذا عن اجتهاد؟ لأنه هو رأيه أن هؤلاء إن اتفقوا على حكم فقط عن هذا هو رأي المعصوم، فإذا إخباره إخبار لا عن حس، عن حس. ولا فرق أخ كان هذا الشخص يستند إلى ثلاثة أشخاص أم كان هذا الشخص يستند إلى من؟ إلى آراء الطائفة كلها، كل الطائفة مش ثلاثة، آراء كل العلماء. جاء شخص لنفترض نحن عايشين قبل 40 سنة، مش هلأ لأنه هلأ في شوية دغدغة، جيد، لنفترض عايشين قبل 40 سنة، وجاء شخص وقال لنا الكافر غير الكتابي ماذا؟ نجس 100%، يخبر عن قول المعصوم، هذا رأي المعصوم. لكن لماذا تخبرنا هكذا؟ يقول اعتمدت على إجماع الطائفة. حكم هذا كحكم ذاك، شو الفرق بين شخص اعتمد على ثلاثة فقطع وبين شخص اعتمد على الإجماع فقطع؟ إذن في كلتا الحالتين إخباره عن الحكم الشرعي لنا ليس إخبارا عن حس بل إخبارا عن حدس وعن نظر وعن اجتهاد. الثاني أيضا في رأيه أن اتفاق الطائفة كاشف عن رأي المعصوم. هلأ مع غض النظر عن نكتة الكشف ما هي، هل هي الحدس، هل هو إجماع دليل اللطف أو إجماع الدخول، مع غض النظر، ولكنه هو في نظره توجد ملازمة بين اتفاق آراء العلماء وموافقة المعصوم، فعندما شاهد الاتفاق أخبر عن المعصوم. إذن هذا شو اسمه، إخبار عن حدس أم إخبار عن حدس؟ إخبار عن حدس. جيد، إذا اتضحت هذا يتضح الجواب عما كان يقال في حجية الإجماع المنقول. نحن سابقا عندما تحدثنا عن الإجماع لم نتحدث إلا عن الإجماع المحصل، ببحث وسائل الإثبات الوجداني لم نتعرض إلى بحث الإجماع المنقول. إجماع المنقول ما هو؟ أنا لا أذهب وأحصل الفتاوى، فتوى الأول والثاني والثالث والرابع، حتى بعد ذلك نجري حساب الاحتمالات. أنا لم أذهب، هذا في الإجماع المحصل. في الإجماع لم أذهب، في الإجماع المنقول. في الإجماع المحصل أذهب، في الإجماع المنقول ماذا؟ أفتح الكتاب أرى شيخ الطائفة يقول دليلنا إجماع الطائفة، أو العلامة الحلي يقول الدليل إجماع الطائفة. أنا كل ما عندي هو كلام هذا العالم وهو العلامة الحلي أنه أجمعت الطائفة، هذا إجماع نقل لي، العلامة الحلي ينقله لي. إذن هذا بالنسبة لي شو اسمه بالاصطلاح؟ إجماع منقول. طبعا بين هلالين يمكن يكون الأمرين بالنسبة إلي، وهذا موجود بكثرة في الجواهر. ممكن أني أذهب وأتبع فتاوى الفقهاء كاملتان فيكون إجماع محصل لي، فإذن ليس فقط محصل لي، بل يأتي شخص وهو العلامة الحلي وينقل للإجماع. فشو بيصير بنفس هالأمر؟ عندي أمران، واحد إجماع محصل لأنه أنا ذهبت وحصلته، اثنين إجماع شو؟ منقول. فإذا كنت أقول بحجية الإجماع المنقول وبحجية الإجماع المحصل، شو بيكون عندي؟ كم حجة؟ حجتان. الحجة الأولى هي الفتاوى التي أنا حصلتها، الأمر الثاني ما نقل لي من الإجماع. طب لنفترض أنا ما استطعت أنه اتبع كلمات الفقهاء لسبب من الأسباب، لنفترض غياب كتب الفقهاء أو قسم كبير من كتب الفقهاء بالنسبة لنا، حتى الكتب الموجودة قد يقال بأنه بالنسبة لهذا الأمر منا كافي لتحصيل الإجماع المحصل، لكن العلامة الحلي على الله مقامه نقل لي هذا الإجماع. والعلامة بين هلالين كان صاحب مقام عالي، كان يستطيع أن يحصل ويحصل على كتب نحن ما بنقدر نحصل عليها في زمانه، ولقربه من السلطان وفي ذلك الزمان كان يستطيع أن يحصل على كتب نحن ما بنقدر نحصل عليها. هذا الأمر محتمل كثير أن يكون تحقق بالنسبة إليه، خصوصا هو توفى في القرن الثامن، في أوائل القرن الثامن، حوالي 728 بهالحدود. على أي حال، طب إذا العلامة، إذا العلامة الحلي نقل لي الإجماع في كتابه، فتحنا التذكرة، ادعى إجماع طائفة، هذا اسمه إجماع منقول. سابقا كانوا يقولون إجماع المنقول حجة، وإذا بتلاحظوا الجواهر كثيرا ما يستدل بالإجماع المنقول. لماذا كانوا يقولون؟ لأن الإجماع المنقول إخبار عن قول المعصوم، عندما ينقل الإجماع لي فهو يريد أن يقول لي ماذا؟ هذا رأي المعصوم. بما ذكرناه الآن قبل قليل يتضح بأنه هذا جواب المتأخرين، هذا الإجماع ليس حجة. لماذا؟ لأنه وإن كان إخبارا عن قول المعصوم، لكنه إخبار عن حس أم إخبار عن حدس؟ إخبار عن حدس. هو شاهد الفتاوى وعنده ملازمة بين هذه الفتاوى وقول المعصوم، فنقل لي قول المعصوم بقالب الإجماع، بشكل الإجماع. طبعا هذا ما ننتبه مع ملاحظة نقطة، أن لا يكون ممن شو يتسامح، لأن البعض شو بيعملوا؟ بيتسامحوا، بيشوف له عالمين ثلاثة بيقول لك العلماء مولانا، هذا نوع من التسامح. لا، نحن نتحدث إن لم تكن هناك مسامحة. على أي حال، من يومين كان في التلفزيون عم ينقل على الكوثر عبارة ل شو اسمه ابن تيمية بكتابه، فبيعبر تعبير حلو أنه دايما بيقول وإجماع السلف وإجماع السلف، فبيعقب بيقول إجماعات السلف واضحة عنده، بكنش حدا قايل غيره بعض بكتير من الأحيان من علماء السنة، بيقول لك إجماع السلف على هذا الأمر، بترجع لبقية كتب السلف قالوا فيش حدا قايل. فإذا هذا نوع، هذا تسامح بالحقيقة. طبعا بديش أقول تسامح، هذا قد يكون تدليس، هذا الهدف منه شيء آخر تدليس، بس أنا عم بحكي لي نفترض شخص، وشفنا بعض الأشخاص يتسامحون واقعا شفناهم، يعني أحيانا بتقعد مثلا بيقول لك شخص هذه سيرة العلماء، أي سيرة علماء؟ اثنين ثلاثة أربعة أنت شفتهم لنفترض، ولكن في عشرة غيرهم مثلا بيتصرفوا شيء، كيف يعني بتقول سيرة العلماء بتنسب للعلماء؟ على أي حال، إذا بهذا الأمر نكون تممنا نقطة، ونعم ما فعل السيد الشهيد، يعني بحسب ترتيب البحث بالنسبة لنا نحن الطلبة، إنه الإجماع المنقول وين محله من الإعراب بعلم الأصول؟ يعني في إجماع محصل، إجماع منقول، من حيث اللفظ بتحسن مع بعض لازم يكونوا. حتى بكتب بحث الخارج عادة الإجماع المنقول بيبحثوا مع الإجماع المحصل. سيد الشهيد بالحلقة الثالثة فرزن. هذه بتساعدنا نحن الطلبة نعرف بأنه نكتة الإجماع المنقول إذن لو كان حجة من أي باب، لو كان حجة، لأنه يدخل صغرى لحجيات الخبر بخلاف الإجماع المحصل. الإجماع المحصل مفيد للعلم مش من باب حجية الخبر. هلأ نعم نحن سابقا بنينا، سيد الشهيد بنى على أنه حجيته مبنية على حساب الاحتمالات، والله فلان بنى على شيء آخر، فلان بنى على شيء ثالث. أما الإجماع المنقول، طيب لو كان حجي حجيته من أي باب؟ من باب إجماع، من باب حجية الخبر. ولذا أخره إلى هذا البحث ليقول لو كان حجة فهو من باب حجية الخبر، وهو ليس بحجة لأنه إخبار عن حدس وليس إخبار عن حس، والحال بأن أدلة حجية الخبر تشمل الإخبار الحسي للحدسي. جيد، شو اللي ذكرته أنا من بداية البحث لهلأ حتطبق العبارة؟ واحد، قلنا بأن حجية الخبر تشمل الإخبار الأخبارات الحسية، إما بمعنى أن المدلول حسي أو بمعنى أن المدلول يعني ما يخبر عنه بالخبر ليس حسيا لكن آثاره حسية. قلنا ثم يتفرع على هذا بأن قول المفتي ورأي المفتي ليس حجة بالنسبة إلى المفتي الآخر، لأنه إخبار عن الحكم الشرعي حدسا واستنباطا. نعم حجة على مقلديه من باب حجية قول أهل الخبرة، من باب حجية قول المجتهد، قول العالم على الجاهل، مش من باب حجية الخبر. ثم يترتب على هذا بأنه لو جاء شخص وأخبرنا عن رأي الإمام اعتمادا على رأي مجموعة من العلماء لا يكون قوله حجة، لأنه إخبار مبني على حدسه ورأيه واستنباطه بوجود ملازمة بين اتفاق هذا العدد ورأي المعصوم. يترتب على هذا أن الإجماع المنقول ما قيل بأنه حجة من باب الإخبار، لا ليس حجة، لأنه ولو كان إخبارا عن رأي الشارع لكنه إخبارا عن حدس. يقول ولا شك في أن أدلة حجية خبر الثقة والعادل، سواء بنينا على حجية خبر الثقة حجية خبر العادل أي كل ما تقوله مش مهم الآن، لا تشمل الخبر الحدسي المبني على النظر والاستنباط، وإنما تختص أدلة الحجية بالخبر الحسي المستند إلى الإحساس بالمدلول، كالإخبار عن نزول المطر. هلا بلحظ نحن بحثنا كالإخبار عن قول المعصوم، أو مرة تارة يكون المدلول محسوس أو الإحساس بآثاره، آثار المدلول المخبر عنه ليس أمرا حسيا لكن آثاره حسية، أو الإحساس بآثار المدلول ولوازمه العرفية كالإخبار عن العدالة. وعلى هذا فقول المفتي ليس حجة على المفتي الآخر بلحاظ أدلة حجية خبر الثقة. يعني أدلة حجية خبر الثقة بتشمله أم لا تشمله؟ لا تشمله. أدلة حجية خبر الثقة إذن لا تشمله. هلأ ليش عم بيقول بلحاظ أدلة حجية خبر الثقة؟ لأنه لو نفترض مثلا عند المشهور، مشهور الفقهاء عندهم فتوى، مشهور الفقهاء، هل هذه الشهرة الفتوائية فتوى عم نحكي بس غاية الأمر، فتوى من؟ فتوى المشهور، يعني فتوى 80% من الفقهاء 90% من الفقهاء حجة بالنسبة للفقه؟ بحثنا بلحاظ أدلة الحجية. لا تقل لي نعم عندي دليل خاص يقول خذ ما اشتهر بين الأصحاب بلحاظ أدلة حجية الخبر. هذا البحث من هذه النكتة ليس حجة. ولذا هو بآخر بحث الشهرة سيد الشهيد إذا بتذكروا في بحث الشهرة أشار إلى هذا المطلب، صح ولا لا؟ أنا بتذكر عبر قال ثم إن في الشهرة في الفتوى بحث آخر في حجيتها الشرعية تعبدان. تعبدا يعني لقيام دليل خاص، والبعض هكذا ادعى، وهذا البحث موجود بأصول مظفر، أنه تمسكوا برواية خذ ما اشتهر بين الأصحاب وقالوا ما اشتهر مطلق يشمل حتى الشهرة الفتوائية. فإذا من هذه الجهة من ناحية أدلة حجية خبر الثقة لا يكون حجة. هلأ بتقول في نكتة أخرى أو في باب آخر رواية خاصة جوزت الاعتماد من نائشة في محلها تلك،
يصح القول أنه مش أخبار،
انه شو
مش اخبار، انه كان حجية خبر فيخرج منه انه مش خبر، هو استدلاله لهذا الفقيه.
الاستدلال إخبار، هو هذا الاستدلال هو إخبار، غاية الأمر إخبار عن استدلال. يعني هلأ موجود بالرسالة العملية، لما بتفتح رسالة عملية بلك يجب قراءة سورة، شو هذا؟ إخبار عن الحكم الشرعي، بس غاية الأمر نعم ليس عن حس عن حظ، ولكن الرسالة العملية كلها إخبار عن الحكم الشرعي. وعلى هذا فقول المفتي ليس حجة على المفتي الآخر بلحاظ أدلة حجية خبر الثقة، لأن إخباره بالحكم الشرعي ليس حسيا بل حدسيا واجتهاديا. نعم هو حجة على مقلديه بدليل حجية قول أهل الخبرة والذكر، إشارة إلى الآية الكريمة فاسألوا أهل الذكر، لأنها قد تنفع لإثبات حجية قول المجتهد لا لإثبات حجية الخبر، يعني قد تنفع في إثبات حجية الإخبار الحدسي الاستنباطي، حجية قول العالم على الجاهل لا حجية الخبر الإخبار. ومن أجل ذلك يقال بأن الشخص إذا اكتشف بحدسه واجتهاده اكتشف ماذا؟ قول المعصوم عن أي طريق؟ عن طريق اتفاق عدد معين من العلماء على الفتوى، ومش مهم العدد كبير أم عدد قليل. إذا هو اكتشف هذا الأمر فأخبر بقول المعصوم، إجا وخبرنا استنادا إلى اتفاق ذلك العدد، لم يكن إخباره حجة في إثبات قول المعصوم. لماذا؟ يقول لأنه ليس إخبارا حسيا عنه، وإنما يكون حجة في إثبات اتفاق ذلك العدد من العلماء على الفتوى. نعم قول حجة من أي باب؟ بأنه ثبت ذلك العدد، بس طبعا بشرط إذا لم يعلم منه التسامح عادة في مثل ذلك. يعني هذا شخص إجا لنا أجمع الطائفة، إذا منعرفه إنسان دقيق ويتتبع فيكون قوله حجة بالنسبة لنا في إثبات ماذا؟ فتاوى كل الفقهاء. أما أنه يلزم منه هذا هو رأي المعصوم، لا هذا تابع أنا، هل أرى ملازمة بين هذه ورأي المعصوم أم لا؟ يمكن أنا لا أرى الملازمة. لماذا؟ لأنه يمكن أحتمل المدركية من هذه الفتاوى، وسابقا قلنا مع احتمال المدركية لا تحصل الملازمة حتى لو كان الإجماع محصل. ولذا يكون قوله فقط وفقط وفقط حجة من أي ناحية؟ من ناحية إثبات هذه الفتاوى. أكثر من هيك المسألة بترجع لإلي أنا. إذن وإنما يكون حجة في إثبات اتفاق ذلك العدد من العلماء على الفتوى، لكن بشرط إذا لم يعلم منه التسامح عادة في مثل ذلك. طب لماذا يكون حجة في إثبات اتفاق ذلك العدد؟ لأن إخباره عن اتفاق هذا العدد حسي، فإذا كان اتفاق هذا العدد يكشف في رأينا عن قول المعصوم استكشفناه، وإلا فلا. وعلى هذا الأساس نعرف الحال في الإجماعات المنقولة، فإنه كان يقال عادة أن نقل الإجماع حجة في إثبات الحكم الشرعي. لماذا؟ لأنه نقل بالمعنى لقول المعصوم وإخبار عنه. الجواب، وقد اعترض على ذلك المحققون المتأخرون بأنه ليس نقلا حسيا لقول المعصوم، بل هو نقل حدسي مبني على ما يراه الناقل من كشف اتفاق الفتاوى التي لاحظها عن قول المعصوم، كشف عن قول المعصوم، فلا يكون بحسب النتيجة، لأنه إخبار عن حدس لا عن حس، فلا يكون حجة في إثبات قول المعصوم بل في إثبات تلك الفتاوى فقط. وبعد ذلك أنا أرى هل تلك توجد ملازمة بينه وتكشف عن قول المعصوم أم لا، هذه مرتبطة في أنا وبحسب رأيي وبحسب ما أرى. حجية الخبر مع الواسطة، الخبر نتيجة اللي توصلنا لها أنه الخبر هلا طبيعي، مثلا نفترض خبر الثقة خبر العادل إلى آخره مش مهم، الخبر حجة، الخبر بمثابة موضوع، حجة بمثابة الحكم بمثابة المحمول، صح ولا لا؟ ونحن نعلم بأن المحمول لا يمكن أن يثبت موضوعه، بل هو فرع تحقق الموضوع. أول شيء بده يكون في خبر، أولا لابد من وجود خبر حتى بعد ذلك يأتي هذا الحكم الظاهري وهو الحجية ويشمله. فإذا الحجية متقومة بوجود موضوع وهو الخبر، أولا لابد أن يوجد خبر حتى يكون حتى يأتي الدليل الشرعي ويقول هو حجة، هذا الشرط الأول، لو أمر الأول الذي نراه. الأمر الثاني الذي نراه هو الخبر الذي يكون حجة هو الخبر الذي له أثر شرعي، هو الخبر الذي له أثر شرعي. تتذكروا ببحث الاستصحاب بالحلقة الثانية بكل الكتب ماذا قالوا؟ أي استصحاب يكون حجة؟ الاستصحاب الذي له أثر شرعي. أما استصحاب لا أثر له، لا أثر شرعي له، ما له معنى الشارع أن يتعبدنا بجريانه. والله مبارح كانت وقفة سيارة هون على الزاوية، عرفت كيف؟ والله شاكك اليوم بعد وقفة ولا لا، ما استصحب. يعني الشارع يقول لك لا تنقض اليقين بالشك، ما في أثر شرعي، لا يرتبط بالمولى، لا يجري الاستصحاب. نفس الشيء الشارع عندما يقول لك مثلا صدق الثقة، يريد أن يجعل الحجية للخبر. أي خبر؟ الخبر الذي له ارتباط به، الذي له أثر في أموره. أما الخبر الذي يكون أجنبي عنه، لا معنى لأن يقول صدق الثقة بأمر لا يرتبط به، بأمر ماذا؟ لا يرتبط به أصلا. إذا عندنا أمر، الأمر الأول أن لابد من وجود موضوع لتأتي الحجية. الأمر الثاني لابد من وجود أثر شرعي لكي الحجية تشمر الخبر. والحجية متأخرة عن الخبر، لماذا؟ تأخر الحكم عن موضوعه، هذا أولا. ثانيا الحجية متأخرة عن الأثر الشرعي، لماذا؟ لتأخر المشروط عن شرطه. الحجية مشروطة بماذا؟ بأن يكون هناك أثر، يعني وجود الأثر شرط. ونحن نعلم بأن كل مشروط متوقف على وجود شرطه، فالشرط متقدم على المشروط والمشروط متأخر عن الشرط. فالحجية قهرا متأخرة عن ماذا؟ عن وجود الأثر الشرعي. إذن بهذا الكلام، بهذا، وطبعا نحن يعني عم نحاول نستفيد هذين الأمرين مما تقدم. أما بحثنا بعد ما بلشنا فيه حجية الخبر مع الواسطة، بعد ما بلشنا فيه، هذه ما ذكرناه الآن أمران، بأنه واحد الحجية متأخرة عن الخبر لتأخر الحكم عن موضوعه، اثنان الحجية متأخرة عن الأثر الشرعي لتأخر المشروط عن شرطه. إذن هذا نستفيد من وين؟ من نفس أدلة حجية الخبر، من نفس أدلة حجية الخبر نستطيع أن نفهم هذين الأمرين. جيد، بعد أن نتضح هذين الأمرين نقول لو سمعنا مباشرة من زرارة، جاء زرارة وقال لنا، زرارة بالأعين ماذا قال؟ زرارة أخبرنا أنه سمع المعصوم يقول تجب قراءة سورة. إذن زرارة يخبر عمن؟ حتى ما نطول كثير، زرارة عن الإمام عليه السلام قال أنه تجب قراءة سورة. زرارة سمع الإمام، أنا مباشرة سمعت من زرارة، مباشرة من تم زرارة لوين؟ لوين؟ لديك، لأذني. حينئذ كلا الشرطين متحققين وما عندنا أي مشكلة في شمول أدلة الحجية لخبر زرارة. لماذا؟ الشرط الأول الحجية متأخرة عن الخبر، لابد أن يوجد الخبر، صحيح، فإن الخبر بالنسبة لي حاصل خبر زرارة بالوجدان، ما أنا عم بسمعه، مش بحاجة حدا يخبرني شو بأن زرارة قال. إذن موضوع الحجية متحقق عندي بالوجدان، هذا إذن الشرط الأول للحجية متحقق. الحجية مشروطة بتحقق موضوعها، موضوعها بالنسبة لي محرز بالوجدان. الشرط الثاني أيضا هناك أثر شرعي لقول زرارة، ما هو الأثر الشرعي؟ بأن ما يخبر عنه هو الوجوب، والوجوب ماذا؟ أثر شرعي يرتبط بالشارع. فإذا بالنسبة لهذا المثال لا مانع أبدا بأن تأتي أدلة الحجية، ما بغض النظر ما هي، سيرة، روايات، مفهوم آية النبأ، تأتي وتشمل هذا الخبر، تقول خبر زرارة حجة. فهكذا بكتب هالكلمة، خبر زرارة حجة. لماذا؟ لأن الحجية مشروطة بشرطين وكلا الشرطين متحققان. ما هما؟ الأول الموضوع نفس خبر زرارة متحقق بالوجدان. الثاني عليكم السلام. الثاني الأثر الشرعي. الأثر الشرعي موجود وهو الأثر الشرعي لخبر زرارة وهو الوجوب متحقق. إذن كل مشكلة لا توجد. المشكلة كل المشكلة هنا تبدأ. هذا كله توطئة للبحث. ماذا لو حريز عن زرارة وحريز خبرنا مباشرة؟ فات حريز بن عبد الله السجستاني وقال لنا سمعت زرارة، أخبرني زرارة أنه سمع الإمام يقول تجب قراءة سورة. هنا أبرز العلماء إشكال وطبعا دفعوا لحيج الجواب. هلأ ما هو هذا الإشكال؟ قبل أن نقول هذا الإشكال قد يقال بأنه كل مشكلة لا توجد، لا توجد مشكلة. نترك الإشكال، إشكالان هن. كل مشكلة لا توجد. لماذا؟ قالوا نطبق الحجية على خبر حريز. أنا من أخبرني؟ من دخل علي؟ حريز. أنا لا بعرف زرارة ولا شيء زرارة بحياتي. حريز دخل. خبر حريز محرز بالوجدان، تشمله أدلة الحجية. بعد أن تشمله أدلة الحجية ماذا يثبت؟ يثبت خبر زرارة، يعني يصبح كأني سمعت زرارة. أنا ما سمعت زرارة. إذن قالوا نطبق الحجية على خبر حريز، خبر حريز محرز بالوجدان، نطبقه على خبر حريز فيثبت بالنسبة لنا خبر زرارة. بعد أن يثبت خبر زرارة نطبق مرة ثانية الحجية على خبر زرارة فيثبت قول المعصوم فيترتب الأثر الشرعي وهو الوجوب. جيد؟ وهذه الطريقة اللي بنعرفها نحن. هلأ لما بفتح أنت الكافي وبتقول سند معتبر، والله الشيخ عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن فلان عن فلان، تجي بتقول كلهم ثقات. يعني شو؟ يعني حج الأول قوله حجة الكلينة فيثبت حجية من اللي بعده فيثبت خبر اللي بعده وهو حجة وهكذا. هذا اللي نحن منطبق. السؤال هنا، الإشكال هنا عند العلماء. هذا التطبيق يرد عليه إشكالان وليس إشكال واحد. ما هما هذا الإشكالان؟ إن شاء الله بيجي معنا نقرأ هذه العبارة. يقول حجية الخبر مع الواسطة. لا شك في أن حجية الخبر تتقوم بركنين، أحدهما بمثابة الموضوع لها وهو نفس الخبر، والآخر بمثابة الشرط وهو وجود أثر شرعي لمدلول الخبر. لماذا تشترط هذا الشرط الثاني ووجود أثر شرعي؟ يقول لوضوح أنه إذا لم يكن لمدلوله أثر كذلك فلا معنى للتعبد به وجعل الحجية له. إن شو الشارع ما عنده شغل وعملي، يعني إلا يقعد يقلك أي خبر بيصير عندك أجعل حجة. جيد؟ والحجية متأخرة رتبة. بعد أن انتهينا يقول بما أنه مشروطة بأمرين أو يشترط فيها أمرين تحقق الموضوع ووجود الأثر، يقول والحجية متأخرة رتبة عن الخبر، تأخر الحكم عن موضوعه، وأيضا وعن افتراض أثر شرعي لمدلول الخبر. لماذا الحجية متأخرة عن هذا؟ تأخر المشروط عن شرطه. وعلى هذا الأساس قد يستشكل في شمول دليل الحجية للخبر مع الواسطة وتوضيح ذلك، توضيح الإشكال. أن إذا سمعنا زرارة ينقل عن الإمام، هلأ بدي أضرب المثال اللي ما في واسطة، مباشرة سمعنا زرارة، كل المشكلة لا يوجد. إذا سمعنا زرارة ينقل عن الإمام أن السورة واجبة أمكننا التمسك بدليل الحجية بدون شك، إشكال لا يوجد، لأن كلا الركنين ثابت. فإن خبر زرارة ثابت لدينا وجدانا بحسب الفرض، إذن الركن الأول متحقق، والثاني ومدلوله ذو أثر شرعي لأنه يتحدث عن وجوب السورة. انتهينا. لكن الكلام هنا، وأما إذا نقل شخص مثل حريز عن زرارة الكلام المذكور فقد بداية كيف نتعاطى؟ فقد يتبادر إلى الذهن أننا نتمسك بدليل الحجية أيضا. كيف؟ وذلك بتطبيقه على الشخص الناقل على حريز عن زرارة، على الشخص الناقل عن زرارة أولا، يعني وذلك بتطبيقه على حريز. فإن إخباره، إخبار حريز، إخبار هذا الناقل عن زرارة ثابت لنا وجدانا، ونحن سمعناه بينتنا لحريز. وبعد ما بيشمل دليل الحجية وعن طريق حجيته يثبت لدينا خبر زرارة. إذن قبل حجيته لا يثبت لدينا خبر زرارة، بعد أن يصبح حجة يثبت لدينا خبر زرارة. يثبت كيف؟ كما لو كنا سمعنا من زرارة منه. وحينئذ بعد أن يثبت خبر زرارة نطبق دليل الحجية على خبر زرارة لإثبات كلام الإمام. هذه الطريقة اللي بنعملها. ولكن قد استشكل في ذلك وقيل بأن تطبيق دليل الحجية على هذا الترتيب مستحيل. مستحيل يعني إشكال ثبوتي، مش مشكلة إثباتية، الأدلة قاصرة، مشكلة ثبوتية على مستوى الإمكان. مرة واحد بيقول الأدلة قاصرة، مرة واحد لا، المشكلة ليس في قصور الأدلة، إنما المشكلة على مستوى الاستحالة العقلية. قالوا مستحيل، وقيل بأن تطبيق دليل الحجية على هذا الترتيب مستحيل، بيان الاستحالة بتقريبين. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.